الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هذا الفصل من الأصحاح 23 من إنجيل معلمنا متى، وفيه كما سمعنا يصب السيد المسيح له المجد الويلات على الكتبة والفريسيين، ويصفهم بأنهم قادة عميان وعلى الرغم من أنه له المجد كان رقيقا وحنونا على الصغار من عامة الشعب، أسلوبه دائما كان فيه عطف ورقة، ويتضح هذا من حديثه مع كثيرين من الأفراد. لكنه كان شديدا وقاسيا على هؤلاء القادة على الكتبة والفريسيين، وهذا يبين مسؤولية القيادات والفرق في المعاملة. فهو لا يتحيز كما هو منتظر عادة، إنما على العكس يبين كيف يعامل بالشدة وبالقسوة وبالحزم الذين يتصدرون لقيادة الآخرين، لأنهم إن لم تكن قيادتهم سليمة فإنهم من جهة يضلون الناس ويوقعونهم في الخطأ، ويعثرونهم بكلماتهم وبتوجيهاتهم وبتصرفاتهم، فيوقعونهم في الخطيئة. ولكن فضلا عن ذلك فإنهم يسيئون إلى الله الذي هم يخدمونه، لأنهم بسوء تصرفهم يعطون صورة عن الإله ليست هي الصورة التي يريدها الله أن تكون أمام الناس، فهم يشوهون صورة الله في نظر الناس، وهم يسيئون إلى تعليم الدين فيما قد تصدروا ليعلموا الآخرين. هذا هو الموقف وهذا هو التعليم الذي نستقيه من هذه العبارات الشديدة القاسية والويلات التي يصبها المسيح في حرارة وفي حزم وفي شدة على هذه القيادات. ولا بد أن هذه الويلات كانت وراءه الحقد والحسد الذي حقدوا به عليه والذي أودى إلى صلبه، لأنه إذ عارضهم لم يتواضعوا فيقبلوا توجيهاته، بل بعناد قلوبهم أصروا على أنهم هم المصيبون وهو المخطئ. وهذا هو العناد، العناد القلبي، والعناد عند الله أشر من عبادة الأوثان كما جاء في سفر صموئيل. العناد، العناد القلبي ليس العناد الذي في الحق، فإن العناد في الحق فضيلة، ومعناه أن يستمسك الإنسان بالحق ويحتمل في سبيل الحق كل ما يأتيه عليه في سبيل هذا الاحتمال. أما العناد في الحق، أما العناد في الشر، فمعناه أن الإنسان لا يريد أبداً أن يعترف بأنه أخطأ، ومعناه الإصرار، الإصرار على الخطأ والمضي فيه وعدم التراجع عن الموقف الذي اتخذه الإنسان شراً وخبثاً. هذا العناد شر مستطير، ولا يظن أنه نوع من الاستمساك بالحق. ولذلك فإن على الإنسان أياً كان هذا الإنسان، إذا ما اعترضه أحد قبل أن يجيب وقبل أن يقف الموقف المضار، عليه أن يتمهل وأن يتريث لعل هذا الاعتراض اعتراض صحيح سليم. وحينئذ إن كان الإنسان مخلصاً للحق والحقيقة يراجع نفسه، لأنه إذا كان حقاً الإنسان يريد الحق ويحب الحق ويتمسك بالحق فلا يضيره أن يرجع عن رأيه إذا كان مخطئاً، بل على العكس، فإنه إذا أصر على موقف الشر، على موقف العناد، فإنه بذلك يسيء أكثر مما يفيد، ويضر أكثر مما ينفع، ويكون وضعه خصوصاً في القيادة ضرراً عظيماً للمجتمع الإنساني بأسره. ولكن هذا ما حدث بالنسبة لقادة اليهود، أنهم لم يقبلوا توجيهات المسيح ولم يتعظوا من إنذاره لهم ومن تهديده ومن توعده لهم، إنه توعدهم بدينونة جهنم وأنهم ستكون لهم دينونة عظيمة لو كانوا حقاً عباداً لله على الحقيقة ولم يكونوا عباداً لأنفسهم، ولم تتحول الذات، لم تتحول الذات إلى صنم. لو كانوا عباداً على الحقيقة لله لخافوا لخافوا من دينونة جهنم ولرجعوا عن هذه الأمور التي أمرهم بأن يعدلوا عنها. ولكن حقاً كانوا عباداً للذات. ليس غريباً ولا عجيباً أن نسمع عن إنسان يعبد ذاته، ليس غريبا أن نعرف أن الإنسان أحيانا فيما يظن أنه يعبد الله يعبد ذاته. هذه القضية بتبقى عادة خفية، وقد تخفى على الإنسان نفسه، ربنا لما قال لا يكن لكم آلهة أخرى أمامي، هذه الوصية الأولى كانت في القديم وما زالت قائمة إلى اليوم وإلى الأبد، على الرغم من أنه ليست اليوم هناك ما يسمى بعبادة الأوثان، ليس في محيطنا على الأقل، ليس في بلدنا على الأقل من يعبد الأوثان، ومع ذلك فالوصية الأولى قائمة. لماذا؟ لأن هناك عبادة أخرى لغير الرب الإله. هتقول إزاي؟ أقول إن الإنسان ممكن أن تتحول ذاته إلى إله، يدري أو لا يدري، إنما ممكن أن تتحول الذات إلى إله، ويعبد الإنسان ذاته فيما يظن أنه يعبد الله. يعني قد يكون من المصلين ومن المتزعمين والقادة والخدام البارزين، ويتكلم عن الله ويدافع عن الله وعن الإنجيل ومبادئ الإنجيل، ومع ذلك هناك إله آخر يعبده هذا القائد. إيه هو؟ يعبد شخصه، يعبد ذاته. إزاي؟ يوم أن تتحول ذات الإنسان إلى شيء يكرس الإنسان كل جهوده في سبيل إبراز هذا الشيء وفي سبيل عدم المساس به، يوم أن تتحول الكرامة الشخصية إلى أن تصبح شيئا في بؤرة شعور الإنسان، ولا يريد أبدا أن يقبل ما يمس كرامته الشخصية حتى لو كان مخطئا. لماذا؟ لأن ذاته هي بؤرة الشعور، وأنها هي الأهم عنده من كل قيمة أخرى. أيها الإخوة والأبناء، لسنا نغالي ولا نتطرف، ولسنا نسوق الألفاظ على غير معانيها، إنما حقا وبالحقيقة يمكن أن تتحول الذات إلى إله، يمكن أن يصبح الإنسان ذاته هي مركز الكون، يقبل كل شيء حتى لو كان ضد الله إلا ما يمس ذاته. ليس فقط بالإهانة والشتم وما إليها، ولكن كل ما ينقص كرامته عن وضعه الذي يريده لنفسه في المجتمع الإنساني. دي قضية نتركها للضمير، قضية نتركها للتأمل ولمراجعة النفس. كل واحد فينا يفحص ذاته في مواقفه المختلفة وفي أوضاع مختلفة وفي معاملاته مع الآخرين الأقربين والبعيدين في الأسرة وخارج الأسرة. أسأل نفسي هذا السؤال: هل حقا أنني أعبد الله على الحقيقة، أم أن ذاتي كبرت وتضخمت 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 فأصبحت لا أرى غيرها وأعبدها، ولا أسمح لأحد أن يتعدى وأن يتخطى وأن يعتدي على هذه الذات، وربما أتحيل على نصوص من الإنجيل تخدمني في هذه القضية، أو على بعض المعاني أو على بعض الأفكار في سبيل أن أدافع عن ذاتي. أنا لا أفهم شيئا أكثر من ذاتي، ذاتي كبرت وتضخمت وتعالت في نظري وصار مساحتها أكبر من كل شيء آخر، فألغت الوجودات الأخرى. ليس في الكون إلا أنا، ليس في الكون إلا وجودي أنا، أنا كل شيء. حتى لو كنت أنكر أنني لا أعبد إلا الله، حتى لو كنت أنا أعظ وأعلم الآخرين وأرشد، ولكن في أعماقي هذا الصنم ذاتي، ذاتي، فأنا عابد لغير الله، وقد وقعت في عبادة الأصنام. طبعا هناك أصنام أخرى، هناك من يعبد غيره من الناس، هناك من يعبد ابنه أو ابنته أو أولاده بأي معنى، بأنه كل وقت وكل أعصابه وكل جهده وكل حياته وكل شيء لأولاده، ولكن مقصر كل التقصير في عبادة لله، لكن مشغول مشغول مشغول، ما عنديش وقت، ما عنديش وقت لحاجة تانية، أولادي أولادي أولادي، ما هم دول مسؤوليتي. بقول دي مسؤوليتي، الكتاب المقدس أوصاني، فأنا متدين بهذا المعنى، ولكن بتخذ هذا تبريرا لأن أتحول عن واجبي نحو إلهي وسيدي. وده المعنى اللي قاله المسيح له المجد لما قال: من أحب مش لازم المحبة للأولاد والبنات، محبة الأب أو الأم لعيالهم وأولادهم تتضخم وتكبر 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 لدرجة إنها تعوقني عن واجبي نحو الله خالقي وسيدي. لن يخلصني هؤلاء الأولاد من ديونة اليوم العظيم، لن ينفعني ابني وبنتي إذا كنت أنا كعبد لخالقي ولسيدي قد قصرت في واجبي نحوه. هنا صنم، ليس هذا معناه أن يهمل الإنسان في أولاده، حاشا، إنما نقول لا تتضخم، لا تتضخم محبتنا لأولادنا حتى تصبح تبريراً للإنسان أن يغطي بها تقصيره نحو الله، حاشا. من أحب أباً أو أماً أكثر مني فلا يستحقني، من أحب ابناً أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. ولذلك يبرز أمامنا إبراهيم الذي ذكر اسمه في البولس في هذا اليوم، إبراهيم طلب الله إليه أن يقدم ابنه إسحاق ذبيحة، وكان عليه أن يختار بين اثنين، بين محبته للابن الوحيد الذي أخذ يصلي صلوات طويلة من أجل أن يعطيه الله نسلا فأعطاه هذا النسل ووعده بأنه بإسحاق يدعى لك نسل، هذا الابن يطلب منه أن يقدمه لله ذبيحة. كان امتحانا قاسيا وشديدا على رجل في وقت لم تكن فيه كتب مقدسة، ولم يكن فيه تعليم ولا خبرة ولا مواقف سابقة يتعلم منها الإنسان كمثل ما عندنا إحنا النهاردة. كان الامتحان شديدا ومع ذلك نجح إبراهيم في هذا الامتحان، نجح إبراهيم في هذا الامتحان. وشوفوا بقى الكلمة العظيمة، بعد ما يرفع السكين وينزل يجيله ملاك من السماء، طبعا بيتكلم باسم ربنا، حيث أنك لم تمنع ابنك وحيدك إسحاق عني فإني بالبركة أبارك، يعني ده كان امتحان، أنت ما منعتش ابنك عني يبقى ده دليل على أنك أنت بتحبني أكتر من ابنك. فهنا إبراهيم برز، برزت فضيلته كإنسان أحب الله أكتر من ابنه وحيده، حتى إنه قال له حيث أنك لم تمنع ابنك وحيدك الذي تحبه، يعني أنا عارف ده كله، يعني بيغيظه زيادة، أنا عارف أنك لم تمنع ابنك وحيدك الذي تحبه، أنا عارف أنه ابنك وعارف أنه كمان وحيدك ما عندكش غيره وإنك بتحبه، حيث أنك لم تمنع ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق عني. كلمة عني هتقول لي في تعارض، ربنا حطه في هذا التعارض عشان يشوف، يشوف الموقف. فنجح إبراهيم في هذا الامتحان القاسي وصار عبرة لكل الأجيال، وأصبح اسمه يشاد به لكل الأجيال، علامة على محبة الرجل لربه أكثر من ابنه وابنته، على الرغم أنه معروف هذه المحبة. ويمكنكم أن تشعروا قد إيه كان قلب هذا الرجل الشيخ يتقطر ألماً، إزاي يمسك ابنه وكمان هو مش مثلا يديله خبر واحد تاني يتولى العملية، لا هو اللي يعملها، قد إيه كانت المسألة قاسية جداً. وربنا نفسه مقدر تماماً من السماء، شايف بقلبه، شايف ربنا، شايف حالة إبراهيم وإحساسات إبراهيم وعواطف إبراهيم، ومع ذلك شهد له بأن هذا الامتحان برهن على أنه محبته لربنا أكثر من محبته لابنه، ولذلك قال له بالبركة أباركه وبالكثرة أكثر نسلك. ممكن كمان تتحول محبة إنسان لآخر إلى إله آخر، محبة الولد لبنت عشان يتجوزها، وممكن في سبيلها في سبيل هذه المحبة يبيع دينه زي ما بنسمع النهاردة عن بعض الأحداث اللي عمرها ما حدثت في تاريخنا نحن، إن واحد عشان يتجوز بنت معينة يبيع دينه، ومع الألم الشديد بيحصل النهاردة أكتر وأكتر بالنسبة للبنات، بنت تبيع دينها عشان ولد من غير دينها أحبها وعاوزة تتجوزه، وبعدين تدخل في تبريرات كل واحد على دينه، مش ممكن أسيب المسيح ومش عارف إيه وكلام زي كده، وتقبل البنت تقبل البنت على نفسها إنها تبيع المسيح، هي تقول لا أنا ما ببحوش، أمال تبيعي إزاي؟ إيه معنى واحدة تتجوز واحد غير مسيحي وتقبل على نفسها إنها طبعاً 100%؟ هل ممكن إنها تشعر إن ده زواج؟ زواج إلهي؟ ربنا دخل فيه؟ ربنا بارك؟ ربنا اللي جمع؟ ما جمعه الله لا ينبغي أن، هل الله هو الذي جمع بين هذا الولد وهذه البنت؟ هل ده سؤال، هل الله هو الذي جمع أم الشيطان أم الشهوة الجنسية أم الرغبة في الزواج هي التي جمعت بين هذا الولد وهذه البنت؟ كيف قبلت على نفسها وتقبل على نفسها انها تتزوج هذا الزواج، وربما تخرج على طاعة والد والوالدة والأسرة كلها وتقبل على نفسها ان تتزوج في الخفاء او تهرب الى مكان اخر بعيد، وبعد كده ايضا ان تحرم من الاسرار المقدسة؟ هتقدر تتناول بعد كده؟ تقدر تتناول؟ مش ممكن. مين الكاهن اللي هيناول البنت دي؟ مين هذا؟ كل ده تقبله في سبيل تحصل على غرضها بانها تتجوز هذا الولد الذي اشتهته واشتهاها. انا بتكلم النهارده واول امبارح بس واحد ولي امر اتصل بيا بالتليفون ويقول لي بنتي بعد مجهودات طويله هربت وليها 10 أيام في بيت هذا الولد وانا اعلم تماما هناك حضرتها. كيف قبلت على نفسها هذا على الرغم من التحذيرات والكاهن قاعد يحذرها وينبهها وبتاعه، وبعدين اعترفت وتناولت مرتين، وبعد كده غلبتها رغبتها في الزواج، شهوتها نحو الزواج غلبتها فضاعت القيم. هل هذه الإنسانة تتبجح وتظن في نفسها إنها بتعبد الله وتعبد إله واحد؟ ده في إله تاني أهم هي اللي بتعبده النهاردة، وهكذا نقول عن الولد اللي يعمل نفس العملية من أجل بنت. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، من يحب ابنا أو ابن أكثر مني فلا يستحقني، من أحب زوجة أكثر مني فلا يستحقني. إننا نحن مطلوب منا أن نحب، ودي وصية المسيح أن تحبوا بعضكم بعضا، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذ. إذا كنتم تحبون بعضكم بعضا، ده المسيحية هي التي أعلت من فضيلة المحبة وجعلتها أعظم وصية. والرسول يقول الإيمان والرجاء والمحبة وأعظمهن المحبة. لكن إذا وصلت المحبة إني أنا بحب إنسان، سواء كان ابني أو بنتي أو أبي أو أمي أو امرأتي أو هذه الإنسانة التي أريد أن أتزوجها، إذا أردت أحببتها أكثر من محبة لله، أكون قد عبدت إلها آخر فيما أزعم. فيما يزعم الإنسان أنه يعبد الله. هؤلاء الكتبة والفريسيون الذين صب المسيح عليهم الويلات بهذه الصورة، لو كانوا حقا يعبدون الله على الحقيقة لاستفادوا من هذه الملاحظات، ولانتفعوا من هذه التوجيهات، ولكن لأنهم كانوا يعبدون نفوسهم وكانوا يثقون في أنهم أمسكوا بزمام المعرفة وأنهم غير محتاجين إلى إنسان آخر أو إلى كائن آخر يعدل من أفكارهم أو يزحزح من مكانتهم أو يشكك في قيادتهم، يرفضونه لا حبا في الله ولكن لأنه يهدم أو يمس إلها آخر هم يعبدونه في أعماقهم وهو الذات. الشخص اللي يصر على خطئه فهو ده امتحان لحقيقة ما إذا كان هذا الإنسان يعبد الله ولا لا، إذا كان يحب الحق ولا لا. هذه هي كبرياء الذات، كبرياء الذات، كون الإنسان يصر على رأيه على الرغم من أنه مخطئ وعلى الرغم من تنبيه الآخرين له. إذا أصر فهذا الإصرار ليس حبا في الله ولا حبا في الحق، وإنما هو كبرياء الذات. إزاي فلان يعدل علي؟ إزاي فلان يخطأني؟ لا أنا مش غلطان، مش غلطان، مش غلطان. هو يقبل يقولوا له، يقول أنا الخاطئ، ارحمني اللهم أنا الخاطئ. ليه؟ لأنه كلمة أنا خاطئي يكسب من ورائها كرامة. هو مش بقول أنا خاطئ شعورا من جوه أنه خاطئ فعلا، لا، عشان مثلا واحد زي بولس الرسول يقول الخطاة الذين أولهم أنا، فلما يقول أنا خاطئ الناس اللي حواليه يقول يا سلام الراجل ده إنسان متواضع وبيقول عن نفسه خاطئ. فإذا إذا قالها الحقيقة ما قالهاش عن شعور جوه أنه فعلا أنه خاطئ وشعر أنه خاطئ، لا، هو بيقولها بس عشان يعني تمثلا بقى بالقديسين وحتى يظهر أمام الآخرين أنه إنسان يعني يقول عن نفسه إنه خاطئ، لكن هو نفسه من جوه شعر غلط. طب امسك له نقطة، امسك له موقف، تقول له أنت غلطان، يقوم بها ويقيم الدنيا ويقعدها. أنا غلطان؟ يحاول بقى يجيب الأدلة والبراهين المباشرة وغير المباشرة عشان يثبت أنه صح، ما كانش غلطان. يقبل على نفسه أن يقول إنه خاطئ، ولكن لا يقبل على نفسه أن يقول إنه مخطئ. شايفين؟ شوف التعارض اللي بيقع فيه الإنسان، يقبل على نفسه أنه يقول أنه خاطئ ولكن لا يقبل على نفسه أن يقول إنه مخطئ، مع الاثنين زي بعض. لكن ليه بقى الخاطئ الأولى دي عشان تصفوا محل القديسين مع القديسين اللي بيقولوا احنا اخوطاه وبتاع، يبقى ياخد بيها مجد. انما مخطئ التانية دي تزله، تنزل مركزه، تنزل الاله من مكانته اللي هو واخد كل مساحة قلبه ومساحة شعوره ومساحة احساسه. وهذا هو السر وراء هذا الهياج الذي تهيج به الكتبة والفريسون وهيجوا الجماهير لكي يصلبوا المسيح. ولذلك يقول الكتاب المقدس: لقد علم بيلاطس أنهم أسلموه حسدا. الراجل الوثني فهم أنه عملية تسليم المسيح دي حسدا، مش لأنه مخطئ. يقول لهم أي شر عمل؟ ده هو الرجل المكلف من قبل الإمبراطور ليحكم البلد، هتكونوا أنتوا تفهموا. يقولوا إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر. قال يعني هم بيحبوا قيصرك أكتر من الحاكم الروماني؟ هل حقيقة هؤلاء الناس كانوا صادقين؟ هل هم اللي هيعرفوا بيلاطس أكتر مما يعرف بيلاطس عن نفسه، وهي مهمته أنه حاكم روماني من قبل الدولة الرومانية ومن قبل قيصر؟ يقولوا له إن أطلقت هذا فلست محبا لقيصر. امرأة بيلاطس بعتت له قالت له: إياك وذاك البار، فإني تعذبت الليل في حلم من أجله. إياك وذاك البار. يهوذا الذي أسلمه وباع سيده رجع لهم يقول لهم: أخطأت، أخطأت إذ سلمت دما بريئا. والفلوس اللي في ايده اصبحت زي العقارب لسعته. قال لهم: خدوا الفلوس. قالوا له: لا. راح طرحها في الهيكل، رماها ومضى وخنق نفسه. فهؤلاء الناس اشر من بيلاطس. ولذلك قال لبيلاطس: الذي اسلمني اليك له خطيئه اعظم. يعني انت برضو بلا شك بيلاطس كونه انساق للجماهير وتمم لهم الذي ارادوه على الرغم من غير اقتناعه، هذه خطيئه. ولكن قال له: الذي اسلمني اليك له خطيئه اعظم، وبالتالي دينونه اعظم. وقال عن يهوذا: كان خيرا لذلك الانسان لو لم يولد. شوف العباره في منتهى القوه، كان خيرا لذلك الانسان لو لم يولد، كان احسن له ما اتولدش. ليه؟ لان هناك دينونه عظيمه تنتظر. وده يدل، كلمه دينونه اعظم تدلنا على ان الدينونه ما هيش واحده، وعلى ان في تمايز وفي اختلاف في درجات الدينونه والحساب، لان الله عادل. وده السؤال اللي بيسألوه أولا أحيانا أولادنا ويسألوا: هل حقيقة أن هناك تفاوت في العذاب أو هناك تفاوت في العقاب؟ أقول: نعم، في تفاوت في العقاب. وهذه الكلمة اللي قالها المسيح: له دينونة أعظم. ومرة تانية بيقول إن سدوم وعمورة يوم الدين ستكون لهما حالة أكثر احتمالا أو أخف وطأة مما لصور وصيدا. معناه ان في تفاوت في الدرجه فيما يتصل بالعقاب، وايضا فيما يتصل بالثواب. يقول الكتاب المقدس انه يجزي كل واحد على حسب اعماله، ويقول ان كل ان نجما يمتاز عن نجم في المجد. وبيقول موضع ثالث: كل سياخذ اجرته حسب تعبه. يعني في تمايز في الجزاء وايضا في تمايز في العقاب، لكن لا على سبيل التحيز، ولكن كل يجزي كل واحد على حسب اعماله. آخر حتة ناخد بالنا منها، كونه يقول للكتبة والفريسيين سيقع عليكم وزر كل دم زكي سفكتموه على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن براخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. إيه دم زكريا ابن براخيا؟ زكريا أبو يوحنا المعمدان، لأنه بعد أن ولد له يوحنا وبعدين اتولد المسيح له المجد، وبعدين هيرودس حسدا منه أراد أن يقتل المسيح لأنه علم أنه الموعود به أن يكون هو ملك إسرائيل، فظن بحسب عقليته الضئيلة أنه هياخد منه الملك الأرضي فقال لازم يقتله، واحتياطي بحسب الزمن الذي تحققه من المجوس أتى أو أمر بأن يقتل جميع الأطفال من ابن سنتين فما أقل. فكان طبعا يوحنا، الطفل يوحنا كان من بين الناس الذين ينطبق عليهم قرار هيرودس من ابن سنتين فما أقل، لأن يوحنا أكبر من المسيح جسديا بستة شهور. فذهب الجند لتنفيذ الأمر، راحوا بيت زكريا عشان ياخدوا الطفل ويقتلوه. أبوه زكريا وهو الرجل شيخ متهدم قارب 100 في العمر، وجاب يوحنا ده بعد عذاب كبير وصلوات طويلة، فعز عليه إن هو يسلمه لهم كده، قال لهم اسمعوا أنا هسلمه من المكان الذي أخذته. فأخذ ابنه اللي هو يوحنا وجري، والعسكر من وراه بيجروا لغاية ما وصل للهيكل والمذبح، ورفع إيديه لربنا وقال له هذا هو الطفل اللي أنا طلبت منك وادتهولي، يريدون أن يقتلوه، فاختطفه ملاك الرب وذهب به إلى البرية، وعاش في البرية طفلا يرضع من لبن الغزلان، وعاش إلى يوم ظهوره لإسرائيل راهبا من طفولته الأولى. العسكر لما وجدوا يوحنا مفيش، اللي هم جايين يقتلوه، ما اختطفوا ملاك الرب، هم ما شافوش الملاك، ما شافوش طبعا الملاك، انما شافوا ان هو الولد هرب او هرب الولد، فمسكوه وقتلوه وسفك مين؟ يوحنا ابو زكريا، ابو يوحنا اللي هو زكريا، قتلوا زكريا. وآدي كلمة يأتي عليكم كل دم زكي سفكتموه على الأرض من دم هابيل إلى دم زكريا ابن براخيا الذي قتل، يعني لغاية دلوقتي، يعني من يومها لغاية الوقت الحاضر. في بعض الناس بيظنوا أن هذا هو زكريا المذكور في باسمه زكريا ابن يهويدع، لكن دكها رجم إنما ده سفك دمه بالماء، فهذا زكريا اللي هو أبو يوحنا المعمدان. طب هنا يجي السؤال، طب وإيه ذنب الناس دول اللي قاعدين النهاردة عشان يتحملوا خطيئة خطيئة الأجيال دي كلها؟ وده سؤال الواحد بيسأله، ممكن لأي واحد يسأله، طب وذنبهم إيه؟ هم ما كانوش موجودين أيام هابيل، ما كانوش موجودين أيام الأنبياء اللي جم بعد هابيل، يبقى هم من يتحملوا مسؤولية ده كله؟ ده طبعا ما هوش ظلم، إنما المسيح بيحملهم هذه المسؤولية نظرا، لأنهم بيفتخروا بآبائهم، ولأنهم لم يتخلصوا من رغبتهم في الإساءة إلى الأنبياء والقتلة، على الرغم من أن الكتبة والفريسيين الحاليين بيقولوا آباؤنا أخطأوا، لكن المسيح بيقول أن الكلمة دي ما بيقولوهاش من قلبهم، وبيقولوا لو كنا في زمان آبائنا لما كنا ساعدناه في قتل الأنبياء، يعني كانوا غلطوهم. لكن المسيح هنا حيبين لهم انهم هم مش بس لو كانوا في زمن آبائهم كانوا ساعدوا آبائهم على قتل الأنبياء، بل قدامهم لسه خطيئة حيقتلوها، في خطيئة قدامهم اللي هي مين؟ اللي هي حيقعوا فيها، وهي قتل المسيح. قال لهم ايه؟ أنتم شهود على أنفسكم بأنكم أبناء قتلة الأنبياء، فاملأوا أنتم إلى الحافة مكيال آبائكم. يعني كملوا العمل بتاعكم. إيه هو اللي هيحصل دلوقتي؟ إنهم هيقوموا على المسيح نفسه ويقتلوه، اللي هم بيقولوا لا، ما احناش موافقين على قتل الأنبياء، واحنا لو كنا في زمان آبائنا لما كنا وافقناهم. شوف المسيح بيرد عليهم بيقول لهم ايه؟ لا، ده انتوا كنتوا فعلا هتوافقوهم على الرغم من الكلام بتاعكم، وهتقعوا لسه في خطأ اعظم. وده توجيه لهم ان هم برضو هيقعوا في نفس الخطأ واكبر منه، لانه المسيح اللي هو جاي لاجل خلاصهم واللي هو ما فيهوش اي خطيئه ولا عملش اي حاجه ضرهم، مع ذلك هيقوموا عليه ويقتلوه. وعلى ذلك بيبين لهم انه سيقع عليكم كل دم زكي تسفكونه على الارض، من دم هابيل الصديق الى دم زكريا ابن مراخيا، ولكن لسه في خطيئه. وبعدين يقول لهم الحق اقول لكم ان هذا كله سيقع على هذا الجيل. وده معناه انذار مسبق، انذار قبل الاوان، خلي بالكم، زي ما قال ربنا لقايين قبل ما يخطئ قال له عند الباب خطيئه رابضه اليك اشتياقها وانت تسود عليها، قبل ما يقع في الخطا، قبل ما ياتي الهابيل قال له خلي بالك عند الباب خطيئه رابضه اليك اشتياقها، من جوه انت مشتاق لها ولكن لك عليها السياده، تقدر انك انت تمنعها، انت تسود عليها، يعني انت لك سلطان الا تقع فيها. وقال له هذا الكلام تحذيرا له قبل ان يقع في الخطيئه، وهي خطيئه قتل هابيل اخيه. هكذا المسيح النهارده بيقول للجماعه الكتبه والفريسيين دول اللي هم بيقولوا نحن ما كنا نوافق على قتل الانبياء، لو كنا مع ابائنا وكنا نقول لهم لا ما نوافقش على كده، يقول لهم لا، انتوا كنتوا هتوافقوهم، مش بس هتوافقوهم، ده انتوا لسه قدامكم خطيئه اعظم هتقعوا فيها برضه. يبقى معنى كده انكم انتوا مش فاهمين نفسكم على الحقيقه، وعشان كده هيقع عليكم وزر كل خطيئه، كل دم سفك على الارض، من دم هابيل الصديق الى دم زكريا ابن براخ. اللي ناخده عبره من هذا الكلام ان احنا يعني نلتفت هنا الى هذه التحذيرات والى هذه التنبيهات، ان المسيح يعنيه داخليا اكثر مما الخارج. يعني لما الواحد يتكلم ويقول انا وانا 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 ومش عارف ايه، انا لا اؤمن ولا اؤمن الى اخره، مش المهم اللي يقوله ايه، المهم جوه شكله ايه، هي دي المحتوى الباطني الذي يحتويه القلب فوق كل تحفظ. احفظ قلبك لان منه مخارج الحياه. الرب يعيننا جميعا في هذه المناسبه الكريمه، مناسبه صوم السيده العذراء، اننا في حضره المسيح نطهر ذواتنا من محبه الذات، من الانانيه، من عباده الذات، من العناد، من الكبرياء، من تبرير الذات، حتى تكون هناك مجال لأن يرحمنا الله وأن يغفر لنا خطايانا، له الكرامة والمجد إلى الأبد الأبدين.
إن كاثوليك ناغسطو